بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. قد تقدم معنا أيها الإخوة في اللقاء السابق التعريف بهذه الرسالة التي نحن بصدد دراستها، وهي مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وسبق معنا كذلك تقرير عدد من المسائل التي تطرق إليها شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه من بيان التعريف الحقيقي للعلم المطلوب من العبد، ومن كذلك بيان فوائد قواعد التفسير، وما هي صفات القرآن. وبين رحمه الله تعالى كذلك أن البيان النبوي لكتاب الله تبارك وتعالى جاء لللفظ وجاء للمعنى، وسبق ذكر الأدلة في ذلك. في هذا اللقاء، وهو اللقاء الثاني بإذن الله عز وجل، ندرس بعض المسائل وهي أعمق مما تقدم بالأمس، فلذا أؤكد على أمر سبق أن نبهت عليه، وهو التركيز في أثناء القراءة، لأن كلام شيخ الإسلام كما قلت لكم متناثر في المسألة الواحدة، فلهذا لعله في هذا الدرس تكثر علينا بعض الإحالات على بعض المواضع من هذه الرسالة. فنبدأ وبالله تعالى التوفيق. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فصل. الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد.
نعم، هذا الفصل أيها الإخوة كما قلت لكم فصل فيه نوع من العمق، وذلك لما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه من بيان الخلاف وأنواعه وأصناف الخلاف كذلك في بعض الأنواع. ينقسم الخلاف أيها الإخوة عند السلف إلى قسمين: القسم الأول خلاف تنوع، والقسم الثاني خلاف تضاد. فورود عدة أقوال أو تفسيرات للآية مع عدم تنافيها في المعنى ودلالتها على المطلوب، هذا يسمى اختلاف تنوع. وورود عدة أقوال في الآية مع عدم إمكان الجمع بينها وتنافيها في الدلالة والمعنى، هذا يسمى اختلاف تضاد. إذن اختلاف التنوع في باب التفسير هو ورود عدة أقوال أو تفسيرات للآية مع عدم تنافيها وإمكان الجمع بينها. واختلاف التضاد هو ورود عدة أقوال أو تفسيرات للآية مع تنافيها وتعارضها وعدم إمكان الجمع بينها. هذا هو ضابط أو تعريف اختلاف التنوع وضابط اختلاف التضاد. السؤال لمن يعرف يرفع يده: من خلال التعريف ما الفرق بين التعريفين؟ يعني الفرق بين الأمرين هو في جانب إيش؟ إمكانية الجمع وعدم إمكانية الجمع. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح المقدمة، قال: والفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد أن اختلاف التضاد لا يمكن الجمع فيه بين القولين لأن الضدين لا يجتمعان، واختلاف التنوع يمكن الجمع فيه بين القولين المختلفين لأن كل واحد منهما ذكر نوعا والنوع داخل في الجنس إلى آخره. إذن هذا هو الفرق. أعطوا هدية الكتاب هذا، شرح أصول التفسير. أحسنت، بارك الله فيك. نرجع أيها الإخوة مرة أخرى. الخلاف بين السلف في التفسير كما قرر شيخ الإسلام هنا قليل، وهذا تأكيد لما تقدم معنا بالأمس أن النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا، فهذا تأكيد على ما سبق. طيب، غالب هذا النوع أو غالب الخلاف من أي نوع؟ إن شاء الله. غالب الخلاف قرر شيخ الإسلام أنه من اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد، لذا قال: وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. اختلاف التنوع يأتي على أصناف، وصرح شيخ الإسلام أنه على صنفين، وسيذكر غيرهما أيضا في أثناء البيان لأنواع التفسير، وسنبه عليه في حينه إن شاء الله تعالى. تفضل زكريا.
وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة.
يكفي. قبل أن ننتقل إلى هذه النقطة، ضعوا عنوانا جانبيا على الفقرة السابقة: أقسام الخلاف عند السلف في التفسير. اتفقنا على هذه الجزئية بالأمس، أن نضع عناوين للفقرات حتى تتجلى لنا معالم مسائل هذه الرسالة. يقول شيخ الإسلام: وذلك صنفان، يعني اختلاف التنوع، أحدهما أن يعبر كل واحد منهم يعني ممن؟ من علماء السلف التفسير، عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. باختصار في هذه العبارة الطويلة أن الصنف الأول من أصناف اختلاف التنوع في التفسير هو الاختلاف في العبارة أو اللفظ عن المعنى المراد، الاختلاف في العبارة أو اللفظ، يعني البيان في الاختلاف في العبارة أو اللفظ مع اتحاد المسمى. بعبارة أخرى، المعنى المراد واحد والعبارة الدالة على هذا المعنى ماذا؟ مختلفة. فهنا حصل اتفاق في ماذا؟ اتفاق على المعنى المطلوب، لكن وقع اختلاف في التعبير بعبارات مختلفة. هذه العبارات المختلفة ما حالها؟ كل واحدة فيها دلالة على معنى غير موجود في العبارة الأخرى. نوضح هذا بإذن الله من خلال بعض الأمثلة. يقول شيخ الإسلام: بمنزلة الأسماء المتكافئة. طبعا هذا الآن استطراد، أنا سأتجاوزه، لكن أقف على هذه الكلمة. يقول: بمنزلة الأسماء المتكافئة. الأسماء المتكافئة معناها أيها الإخوة هي التي تشترك في جانب وتختلف في جانب آخر من جهة دلالتها على شيء واحد تكاد أن تكون مترادفة، ومن جهة اختلاف الأوصاف أو دلالة الاسم عليه تكون في هذه الحال ماذا؟ متباينة. فحصل نوع من التكافؤ في هذه الحال، اشتراك في جانب واختلاف في جانب. هذه هي الأسماء المتكافئة. نأخذ مثال من اللغة. يقول شيخ الإسلام: كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند. السيف له عدة أسماء، يقال له الصارم، ويقال له المهند، ويقال له البتار إلى آخره. يسمى الصارم، ويسمى المهند، ويسمى البتار. لاحظوا هذه الأسماء التي الآن ذكرها شيخ الإسلام، كل هذه العبارات متحدة في الدلالة على شيء واحد، ما هو؟ السيف. أحسنتم. لكن في عبارة المهند معنى ودلالة غير التي في عبارة الصارم، والتي في لفظة الصارم غير التي في لفظة البتار والمهند وغير ذلك. فهنا عبر عن السيف بالصارم لقوته وصلابته، عبر عنه بالمهند نسبة إلى جهة صناعته وهي الهند، عبر عنه بالبتار لقوة وشدة قطعه، وهكذا. نعود إلى التعريف الذي ذكره الآن شيخ الإسلام. عبر أو يأتي التعبير عن كل واحد من العلماء بعبارة غير العبارة التي عبر بها الآخر، طيب، لكن كل عبارة تدل على معنى غير المعنى الذي في عبارة الآخر، مع اتحاد إيش المسمى والذات. هذا معنى الكلام باختصار. هنا يريد شيخ الإسلام أيها الإخوة ماذا؟ يريد أن اختلاف التنوع الوارد عن السلف في القرآن، في تفسير القرآن، بمنزلة الأسماء المتكافئة كما في لفظة السيف. وهذا استطراد منه رحمة الله تعالى عليه، لذلك سنتجاوز ما قرره هنا أو ذكره. نقول: من قوله بمنزلة الأسماء المتكافئة إلى قوله وأمثال ذلك، كل هذا استطراد منه رحمة الله تعالى عليه. نرجع، سنتجاوزه، لن نقرأه ولن نشرح لأنه استطراد، والاستطراد في الغالب يخرج عن المقصود. نرجع أيها الإخوة الآن إلى القاعدة أو النوع، الصنف الأول من أصناف اختلاف التنوع. السؤال هنا: لماذا تختلف العبارات للتعبير عن المعنى المراد؟ يعني ما أسباب اختلاف عبارات السلف في التعبير عن المعنى المراد مع اتحاد المطلوب والمسمى والذات؟ هذا يرجع أيها الإخوة إلى عدة أسباب. السبب الأول: لأن الشيء الذي قد تكون له عدة صفات، وعند تفسيره، لأن الشيء قد تكون له عدة صفات وعند تفسيره يأتي كل واحد من المفسرين بصفة غير التي يذكرها الآخر، فكل واحد يعبر بصفة غير الصفة الأخرى، كما تقدم معنا مثلا في السيف. قد تختلف العبارات لأمر آخر، لأن الشيء قد تكون له عدة أسماء في بعض الأحيان، فيعبر كل مفسر باسم غير الاسم الذي عبر به المفسر الآخر لهذا المسمى. الكلام فيه شيء من الثقل، لكن إن شاء الله بالمثال يتبين. نأخذ مثالا من أمثلة القرآن التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. المثال الأول في معنى الصراط المستقيم، الوارد في قول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم. ذكر شيخ الإسلام مثالين وأشرحهما إن شاء الله، وسأزيد بعض الأمثلة إن تيسر في هذا القسم والذي يليه. أقرأ زكريا، قال مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم.
مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن.
وانتبهوا يا إخوة، لأن هذا الكلام تطبيق للقاعدة. نعم.
فقال بعضهم هو القرآن، أي اتباعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي.
صفحة كم عندك زكريا؟
11.
صفحة 11 يا شباب، كلام صفحة 11. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام.
لاحظوا الآن القول الأول، هناك من قال إيش؟ أن الصراط المستقيم هو القرآن. الثاني أن الصراط المستقيم هو الإسلام. نعم.
وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان.
أي قولين؟ نعم، تفسير الصراط المستقيم بالقرآن وبالإسلام. نعم.
فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث. وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها.
نعم، وهذه الصفة تختلف عن الصفة الأخرى. كل صفة من الأوصاف التي جاءت على ألسنة علماء السلف في معنى الصراط المستقيم تختلف من جهة ما تحمله من معنى عن الصفة الأخرى، لكن كل هذه الصفات تتحد على ماذا؟ على مسمى واحد، هو الصراط المستقيم. هذا تطبيق واضح لقول شيخ الإسلام رحمه الله في الصنف الأول من اختلاف التنوع، أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. طيب، أظنه واضحا. ها، طيب اكتبوا يعني عند قول المؤلف مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، اكتبوا مثال للصنف الأول من اختلاف التنوع. مثال للصنف الأول من اختلاف التنوع. المثال الثاني أيها الإخوة الذي ذكره شيخ الإسلام في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. شوف زكريا صفحة كم عندك؟
صفحة عشرة. عشرة.
عشرة. طيب، تفضل.
فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله: ومن أعرض عن ذكري ما ذكره؟ فيقال له: هو القرآن مثلا، أو هو ما أنزله من الكتب. فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به، مثل قول العبد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو، وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله: ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك: قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل، أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك، كان المسمى واحدا.
خلاصة هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام من أمثلة الصنف الأول من اختلاف التنوع: ما معنى الذكر الوارد في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا؟ هل المراد بالذكر القرآن، أم المراد بالذكر التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد الذي هو فعل العبد، أو المراد بالذكر ما أنزله الله تبارك وتعالى من كتب وهو الهدى الذي جاء به المرسلون؟ ما هو الآن عندنا المسمى واحد وهو الذكر، أليس كذلك؟ الأوصاف عدة أوصاف جاءت عن السلف، ما هو المعنى الصحيح؟ كلها صحيحة. هذه المعاني للذكر أو الأوصاف التي جاءت عن السلف في بيان معنى الذكر كلها صحيحة، لأن هذه المعاني إذا تأملناها نجد أنها صفات بهذا المسمى وهو الذكر. فكل مفسر إذا تأملنا عبر بصفة تختلف عن ماذا؟ عن الصفة الأخرى. كل واحد عبر بصفة أو ذكر وصفا لهذا الذكر الذي من أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا، عبر عن صفة غير الصفة الأخرى. لكن من جهة المعنى كل صفة تحمل ماذا؟ معنى خاص للدلالة على هذا الذكر، للدلالة على هذا الذكر. فاختلفت العبارات واتحدت في الدلالة على المسمى وهو الذكر. ولهذا خلاصة كلام شيخ الإسلام الأخير يأتي هنا: والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل، أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك، كان المسمى واحدا. هذه هي الخلاصة لكلام شيخ الإسلام في هذا المثال. طيب، اقرأ من قوله زكريا: إذا عرف هذا. فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى.
من قبل ولا بعد؟
لا لا عقب 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 الكلام اللي قريناه.
إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه،
تدل على عينه يعني على ذاته. طيب،
وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر.
هذه الصياغة أخرى للقاعدة، صياغة أخرى للقاعدة أو نقول الصنف الأول من أصناف اختلاف التنوع. نعم.
كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب
والقدوس، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والقدوس هو الغفور والرحيم، أي أن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف طباد كما يظنه بعض الناس.
هذان مثالان أيها الإخوة ذكرهما شيخ الإسلام لهذا الصنف، وعليهما يقيس القارئ لكتاب الله والناظر في كتب التفاسير. ننتقل إلى الصنف الثاني من أصناف اختلاف التنوع. نعم.
الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه.
نعم، هذا هو الصنف الثاني من أصناف اختلاف التنوع، وهو باختصار نقول تضعون عنوانا جانبيا التعريف بالمثال للفظ العام، التعريف بالمثال لللفظ العام يعني للفظ الآية العام. والمقصود أن كل مفسر كما قرر شيخ الإسلام يفسر المعنى العام الوارد في الآية بمثال، وغرضه من هذا التمثيل توضيح الآية، غرضه وهدفه توضيح الآية، لا أنه يريد حصر هذا المعنى للآية، لا يريد هذا، إنما يريد المثال، لأن هناك يعني اسم وهذا الاسم تندرج تحته أفراد كثيرة. بالمثال يتضح هذا إن شاء الله تعالى. نعم.
مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. مثال ذلك ما نقل في قوله ثم أورثنا الكتاب.
هذا المثال نقول اكتبوا مثال للصنف الثاني من أصناف اختلاف التنوع، مثال للصنف الثاني من أصناف اختلاف التنوع، وهو قول الله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الآخر. تفضل زكريا.
مثال ذلك ما نقل في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات.
هنا عندنا أيها الإخوة أسماء عامة، أسماء عامة، فالظالم لنفسه اسم عام، والمقتصد اسم عام، والسابق بالخيرات اسم عام كما قرر شيخ الإسلام. يأتي علماء السلف التفسير يذكر كل واحد منهم من هذا الاسم العام بعض أنواعه يعني بعض صوره، على سبيل ماذا؟ على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على هذه الصورة أو هذا النوع من أنواع هذا الاسم العام. يتضح ذلك من خلال كلام شيخ الإسلام إن شاء الله. تفضل.
فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات.
هذا المعنى العام للتعريف، يعني تعريف الظالم نفسه يشمل هذا وهذا، يشمل المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، هذا تعريف الظالم نفسه. المقتصد تعريفه،
والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات،
هو الفاعل الواجبات والتارك المحرمات. السابق بالخيرات تعريفه،
والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم إن كل منهم
يعني من علماء السلف في التفسير
ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار.
نعم، السابق الذي يصلي في أول وقت، ليس من معاني السابق بالخيرات إلا أنه يصلي في أول وقت؟ لا، إذن هذا مثال. وكذلك يقال في المقتصد، هل المقتصد فقط الذي يصلي في أثناء الوقت؟ الجواب لا، إذن هذا مثال. وكذلك يقال في الظالم نفسه، هل الظالم نفسه الذي يؤخر العصر إلى الإصفرار؟ الجواب لا، والذي يؤخر المغرب والعشاء إلى آخر في غير وقتها ألا يعد ظالما لنفسه؟ إذن هذا مثال. طيب كمل.
ويقول الآخر السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة، والظالم بأكل الربا، والعادل بالبيع. والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل.
فهذا ذكر أنواعا غير التي ذكرها الآخر، ذكر أمثلة لمعنى الظالم نفسه، ولمعنى المقتصد، ولمعنى السابق بالخيرات غير التي ذكرها العالم الآخر. كل هذا من باب التفسير بالمثال كما سيبين شيخ الإسلام الآن. نعم.
فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطلق.
نعم. هذه فائدة التفسير بالمثال، ضعوا عنوانا جانبيا فائدة التفسير بالمثال، أن التفسير بالمثال أسهل من التعريف بالحد المطلق، يعني بالتعريف وذكر الضابط العام. وأيضا فائدة أخرى من فائدة التفسير بالمثال التنبيه على نظيره من الأنواع الأخرى، لهذا قال ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره. فهاتان فائدتان من فوائد التفسير بالمثال. نعم.
والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له، كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز.
نعم. من الأمثلة مثلا أيضا كقول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ما المراد بالجبت هنا؟ إذا نظرنا إلى أقوال السلف من الصحابة والتابعين نجد أن هناك من يفسر الجبت بالسحر، وهناك من يفسر الجبت بالأصنام، وهناك من يفسر الجبت بالكهانة، وكلها معان صحيحة تدخل في هذا الاسم العام وهو الجبت. أيضا كقول الله جل وعلا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فالنعيم هنا إذا نظرنا في كلام السلف في تفسيره نجد أن هناك من فسره بالأمن، وهناك من فسره بالصحة، وهناك من فسر النعيم بالماء البارد، فكلها معان صحيحة تدخل في هذا الاسم العام. مما جاء في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره لقول الله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. هل القوة محصورة فقط في هذه اللفظة في هذا الأمر وهو الرمي؟ القوة التي أمر الله جل وعلا أمرنا الله جل وعلا بإعدادها لأعداء الله محصورة في الرمي؟ الجواب لا. إذن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية بالرمي هو تفسير بالمثال. هذا أيها الإخوة ما يتعلق بهذا الصنف الثاني من أصناف اختلاف التنوع. هذا الصنف الثاني من اختلاف التنوع والأول الذي قبله أيها الإخوة هو الغالب على تفسير السلف، هو الغالب على تفسير السلف، وهذا قرره شيخ الإسلام بعد كلام طويل له. ما أدري زكريا نعم في صفحة 17 عندكم في آخرها ثلاث الأسطر الأخيرة، وهذان الصنفان، اقرأ زكريا.
وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير،
هذان الصنفان تقدما يعني من أصناف إيش؟ اختلاف التنوع. أيوة،
تارة لتنوع الأسماء والصفات.
هذا لأي قسم؟ لأي صنف؟ هاي شباب أي صنف؟ الأول، تارة لتنوع الأسماء والصفات. قلنا إن السبب في تنوع العبارات عند السلف أحيان يرجع إلى ماذا؟ تعدد الأسماء، وأحيان يرجع إلى اختلاف الصفات. فيقول شيخ الإسلام إن التنوع الواقع في التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات لهذا الشيء المسمى. طيب والثاني؟
وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات.
نعم، هذا الصنف الثاني. نعم،
هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف.
نعم، هو الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أن فيه اختلاف. طيب نرجع إلى حيث وقفنا.
والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير.
انتبهوا يا شباب
كقولهم.
يقول شيخ الإسلام وقد يجيء كثيرا من هذا الباب، من يعرف يرفع يده، ما مقصوده من هذا الباب؟ ها غسان،
الصنف الثاني ذكر المثال.
أحسنت، أخذت من هالكتاب. زين، طيب أحسنت. قوله رحمه الله من هذا الباب يعني من الصنف الثاني من أصناف اختلاف التنوع وهو التفسير بالمثال. قال رحمه الله نزلت في كذا، قد قولهم في هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن كان الشخص المذكور شخصا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول. ضعوا عنوانا جانبيا ومنه ننطلق بإذن الله. أسباب النزول من التفسير بالمثال، أسباب النزول من التفسير بالمثال، أو من أسباب أو من التفسير بالمثال أسباب النزول، لا حرج في العبارتين. ما هي أسباب النزول؟ أسباب النزول أيها الإخوة هو ما نزل على إثره قرآن، ما نزل على إثره أي عقبه قرآن بسبب واقعة معينة أو سؤال طرح على النبي صلى الله عليه وسلم فنزل على إثره قرآن. ولهذا قال بعض العلماء في بيان أسباب النزول قال نزول القرآن على قسمين، نزول القرآن على قسمين، قسم نزل ابتداء، قسم نزل ابتداء يعني من غير سابق سبب، وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال، وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال. ذكرت لكم أن من أسباب النزول، أن أسباب النزول من التفسير بالمثال. وأسباب النزول أيها الإخوة تأتي على حالتين. الحالة الأولى أن يكون السبب فيها مباشرا، يعني صريحا في النزول لهذه الواقعة أو بناء على هذا الأمر الذي حصل من سؤال ونحوه. والحالة الثانية أو الإطلاق الثاني عند السلف في أسباب النزول أن لا يكون سبب النزول صريحا، وإنما يكون محتملا وظاهرا ليس بصريح. كلا النوعين أو كلا الحالتين تدخلان في أسباب، تدخلان في التفسير بالمثال. كلا الحالتين تدخلان في التفسير بالمثال. مثال نزول السبب المباشر، اقرأ زكريا.
كقولهم
إن هذه الآن الأمثلة التي سيذكرها شيخ الإسلام هي أمثلة مباشرة لسبب النزول، يعني السبب فيها صريح، حصل كذا نزلت الآية الفلانية. نعم.
كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وأن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وأن قوله ونحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وأن قوله ومن يولهم يومئذ دبرة نزلت في بدر، وأن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء.
عدي ايش عندكم؟ عندك بالذال عدي.
وعدي بن بداء. وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث. ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب اليهود أو النصارى أو في قوم من المؤمنين، فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق.
نعم، هذا هو النوع الأول، والحكم لا ينحصر فيهم، وهذا له علاقة بمسألة ستأتي إن شاء الله، وهي مسألة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب، النوع الثاني من إطلاقات سبب النزول أو مما يدخل في التفسير بالمثال من أسباب النزول ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد عدة أسطر عندكم. أشوف أحمد شوي. نعم، آخر صفحة 16. وقولهم نزلت
هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية.
يراد به تارة أنه سبب النزول، هذا هو النوع الأول، وهو السبب المباشر الصريح في النزول. طيب، ويراد به تارة
أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول كما تقول عني بهذه الآية كذا.
عني أو عنا بهذه الآية كذا.
كما تقول عنا بهذه الآية كذا.
نعم، هذه مسألة أخرى، وهي نقول صيغ أسباب النزول وأنواعها. ضع عنوانا جانبيا سنحتاج إليه إن شاء الله قريبا. صيغ أسباب النزول وأنواعها. الآن قلنا أن من أسباب، أو عفوا من التفسير بالمثال، أسباب النزول. وهذا النوع الثاني مثال لسبب غير مباشر. ما معنى هذا؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: يراد به تارة، يعني قولهم نزلت في كذا، يراد به تارة أن ذلك داخل في الآية، وإن لم يكن السبب، وإن لم يكن السبب. المعنى أيها الإخوة أن قول السلف نزلت هذه الآية في كذا، يريدون أن هذه الآية أو ما في محتوى ومضمون هذه الآية من حكم داخل في فحوى الآية ومندرج في معناها العام. هل هذا الذي يريده شيخ الإسلام من قوله يراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب؟ بعبارة أخرى، لفظ الآية يتناول عدة أمور، يعني محتمل لعدة أمور، فهم يقولون نزلت هذه الآية في كذا. ماذا يريدون بذلك؟ يريدون بذلك أن الآية صالحة لتناول هذا الأمر، وأنها شاملة لأفراد وجزئيات أخرى. هذا معنى قولهم، ولا يعنون بذلك أنها نزلت في سبب هذه الحادثة أو الواقعة المعينة. يتضح هذا بما قرره شيخ الإسلام أيضا في موضع آخر من كلامه، حيث قال رحمه الله في شرح العمدة، عمدة الفقه، وكلامه يوضح الموجود هنا. قال رحمه الله: قول الصحابة نزلت الآية في ذلك قد لا يعنون به سبب النزول، إنما يعنون به أنه أريد به ذلك المعنى منها وقصد بها، وهذا كثير في كلامهم رحمة الله تعالى عليه. فالواحد من الصحابة رضي الله عنهم يأتي يقول نزلت الآية في كذا، ويريد ماذا؟ المعنى الذي في الآية وما قصدت الآية من أجله عند نزولها، ولا يعني أن هذه الآية نزلت في تلك الواقعة المعينة. كأنه يقول معنى الآية كذا، عندما يقول نزلت هذه الآية في كذا كأنه يقول معنى الآية كذا والمراد منها كذا وكذا، لأن هذا المعنى العام الذي فيها تندرج فيه بعض الصور. تذكروا نحن في التفسير بالمثال، نضرب أمثلة يا شباب. أنا أحس اليوم الله يعيننا وإياكم. أعطيكم مثال به يتضح إن شاء الله كلام شيخ الإسلام. قول الله جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أنه قال: نزلت، وانتبهوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك. قال ابن عباس: أي بقراءتك، وهذا واضح، فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغي بين ذلك سبيلا. الآن سبب النزول لهذه الآية واضح. طيب، نطبق كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه بالمثال الآخر الوارد عن عائشة رضي الله عنها في نفس الآية. جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قالت في الدعاء، رواه البخاري. السؤال الآن اتضح لكم، ما سبب نزول الآية الصريح؟ هو ماذا؟ سبب نزول الآية الصريح الأول الوارد عن ابن عباس رضي الله عنه، أليس كذلك؟ وهو أن المقصود هنا بالصلاة هو إيش؟ الأمر بالمخافتة وعدم الجهر بالقراءة. عائشة رضي الله عنها قالت نزلت هذه الآية في الدعاء، فكيف الجواب؟ من يعرف يرفع يده. أبو مزنة، كيف متضمن الآية؟ من وين خدته؟ لحظة شوي يا أخوان، من وين خدته؟ متضمن. طيب من وين؟ لا شيخ الإسلام ما قال كلام عائشة متضمن. طيب طبق المثال على كلام شيخ الإسلام، طبق هذا المثال على القاعدة أنه تارة يراد إطلاق قولهم نزلت في كذا وأنهم يريدون ما هو داخل في معنى الآية ولا يريدون السبب. أبو عبد الله، أحسنت، تأملوا يا أخوة. هنا أرادت عائشة رضي الله عنها أو نظرت إلى إيش؟ إلى عموم الآية، عموم اللفظ، ولا تجهر بصلاتك يعني بدعائك، وسياق الآية يساعد على ذلك، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك، قالت نزلت في الدعاء. لكن نقول هنا أن هذا الذي أرادته عائشة رضي الله تعالى عنها أو قالته ليس هو سببا صريحا في النزول، واضح؟ إنما كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن الصحابة يقولون نزلت الآية في كذا ويعنون به المعنى منها وما قصد بها، فهنا ليس المراد الدعاء بالأصالة، بدليل أن الآية، بدليل أن سبب النزول الصريح بينت أن المراد ماذا؟ الأمر بالمخافتة في الصلاة، ولا تجهر بصلاتك يعني الأمر بأن يخفت في قراءته في الصلاة. مثال آخر أيها الإخوة، قالت عائشة رضي الله عنها ما أرى هذه الآية نزلت إلا في المؤذنين، قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، والأثر في مصنف ابن أبي شيبة. قالت ما أرى هذه الآية نزلت إلا في المؤذنين، ماذا يتبادر إلى الأذهان؟ أن هذه الآية كانت بسبب من أشارت وهي المؤذنين. لكن هل الآية نزلت فعلا في المؤذنين؟ الجواب لا. لماذا نقول لا؟ لأنه لا دليل يدل على نزول الآية في المؤذنين، فهذه الآية أولا مكية، والأذان شرع بل فرضه الله، ليس شرع فقط بل فرضه الله في المدينة. إذن ما الجواب؟ نقول الجواب هنا ما قرره شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أن قول السلف نزلت هذه الآية في كذا يراد به أنه داخل في معنى الآية وإن لم يكن السبب، كما قال رحمه الله هنا في الأخير كما تقول عنا بهذه الآية كذا، يعني كأنه يفسرها، لأن المؤذن حقيقة يدعو إلى الله عز وجل، أليس كذلك؟ لأنه يدعو إلى أعظم الطاعات وأوجبها وهي الصلاة، والفضل الوارد فيه عظيم وكبير كما لا يخفى. هذا ما يتعلق بهذه الجزئية، أن التفسير بالمثال من أسباب النزول. نقف ولا نمشي؟ ها؟ لا لا بنمشي شوي، أعطوني 10 دقائق جزاكم الله خير. اليوم اتصل لي واحد قال شكلك ما بتخلص الكتاب. قلت له لا إن شاء الله بخلص بإذن الله. نعم، اقرأ زكريا. بارك الله فيك. سنتجاوز كلام شيخ الإسلام على ما يتعلق بالعبرة بعموم اللفظ، نتطرق إليه غدا. اقرأ من قوله رحمه الله: ومعرفة سبب النزول. شيخ الإسلام رحمه الله أيها الإخوة تطرق في هذه الصفحات الثلاث إلى مباحث في أسباب النزول، وأسباب النزول باب عظيم من أبواب علوم القرآن وقواعد التفسير. عندنا عدة مسائل. المسألة الأولى في تعريف سبب النزول، وهذا تقدم. المسألة الثانية أن أسباب النزول من التفسير بالمثال، وهذا تقدم. المسألة الثالثة: ما هي فائدة سبب النزول؟ ما هي فائدة سبب النزول؟ اقرأ كلام شيخ الإسلام.
صفحة 16: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية.
المراد بقوله رحمه الله سبب النزول أي سبب النزول الصريح للآية. المراد سبب النزول الصريح للآية. يقول هنا رحمه الله تعالى: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. ضعوا عنوانا جانبيا: فائدة العلم بسبب النزول، أو فائدة معرفة سبب نزول الآية. فائدة العلم بسبب نزول الآية. الفائدة الأولى هنا يقول شيخ الإسلام: يعين على فهم الآية، وهذا هو أهم الفوائد وهي أجلها. يقول الحافظ بن دقيق العيد الشافعي رحمة الله عليه كما نقل عنه السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان، قال: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. اكتبوها عندكم، فائدة طيبة هذه. قال: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن، لأن هناك ربط بين السبب الذي نزلت من أجله الآية وبين المسبب، فهذا له دور في الفهم والاستيعاب. هذه الفائدة الأولى. هناك فائدة ثانية أيها الإخوة من فوائد معرفة أسباب النزول، أنه يورث السلامة من الغلط في فهم الآية. يورث السلامة في فهم الآية، ويدفع الإشكال الذي قد يرد على ذهن القارئ أو المطلع. فائدة ثالثة ذكرها الزركشي رحمة الله عليه في كتاب البرهان، وهي معرفة الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. من فوائد أسباب نزول الآيات معرفة الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، وقد تقدم معنا فيما ذكر شيخ الإسلام من أسباب نزول الآية الصريح عدد من ذلك، كآية الظهار وآية اللعان ونحو ذلك. يقول رحمه الله: وأخطأ من زعم أنه لا طائل تحته، يعني تحت معرفة سبب أسباب نزول الآيات. وأخطأ من زعم أنه لا طائل تحته، وليس كذلك، بل له فوائد منها وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، يعني معرفة وجه الحكمة. الفائدة الرابعة من فوائد معرفة أسباب النزول معرفة مراحل التشريع في الحكم، لأن التشريع لم يأتي مرة واحدة أيها الإخوة، إنما جاء على مراحل، وهذه فائدة من العلامة الشيخ الوالد مقبل بن هادي الوادي رحمه الله في كتابه العظيم الصحيح المستد من أسباب النزول، وهذا من أنفع الكتب المعاصرة في أسباب النزول، الصحيح المسند من أسباب النزول. نعم تفضل زكريا كمل.
فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عنا بهذه الآية كذا.
وهذه المسألة الرابعة من أسباب، المسألة الرابعة من مسائل أسباب النزول، وهي نقول صيغ أسباب النزول أو أنواع أسباب النزول، وتقدم هذا معنا يعني قبل قليل. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا وين الجماعة أصلاً، لما قلت لهم كمل قال أوقف، شو بعد أسئلة ما يصير. لكن أطرح سؤال يتعلق بالأخوات، أن هناك جوائز يعني جعلت للحضور ينبغي أن توزع. بقي عندنا أمر ما سوينا يا شباب، مستعيلين خلاص باكر الخلاصة. أيوة خلاص باكر إن شاء الله، قلنا والله أعلم ما شاء الله، خلاص غدا إن شاء الله نستدرك. السؤال موجه للأخوات، وبعد الإجابة عليها تعطى الإجابة للمشرفات، ثم تفرز الإجابة وبناء عليه يعني تعطى التي قد أجابت إجابة صحيحة الجائزة المناسبة. السؤال الأول نقول عرفي العلم المطلوب أو العلم الحقيقي كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هذا السؤال الأول. عرفي العلم الحقيقي كما قرره شيخ الإسلام. السؤال الثاني الباطل، تقدم أنه دخل على التفسير النقلي والتفسير العقلي، دخل على التفسير النقلي الذي هو التفسير بالمأثور، ودخل على التفسير العقلي وهو التفسير بالرأي، وذلك من عدة جهات. السؤال أقول أذكري سببين لدخول الباطل على التفسير النقلي وسببين لدخول الباطل على التفسير العقلي، والإجابة غدا إن شاء الله ننتظرها منكم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.